أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العلي العظيم. في الجانب الجسمي يتشابه أبناء البشر في وظائف أعضائهم الجسمية وفي أداء تلك الأعضاء لوظائفها، ولذلك أمكن للإنسان أن يطور علوم الطب المتعلقة بجسم الإنسان، لأن هناك تشابهاً ويكاد يكون تساويا بين وظائف الأعضاء في جسم الإنسان. هكذا شاءت إرادة الله وقدرته في الجانب المادي، ولكن في البعد الآخر من شخصية الإنسان وهي البعد العقلي والنفسي، فإن هذا النظام لا يحكم ذلك البعد. الناس يختلفون في آرائهم، في أفكارهم، في مشاعرهم وأحاسيسهم النفسية، وليس الأمر كما هو الحال في وظائف أعضائهم. لماذا؟ لأن قدرة الله وحكمة الله تعالى أرادت هذا الشيء. الله تعالى منح الإنسان إرادة واختيارا، أعطاه عقل، أعطاه إرادة، ومنحه الاختيار، فهو يستخدم عقله بالطريقة التي يريدها، وأيضا يدير أحاسيس ومشاعر نفسه. لوجود هذه الحرية عند الإنسان فإن الناس يختلفون في آرائهم، أفكارهم، أدائهم النفسي والفكري، يختلفون من فرد إلى آخر. ألم يكن الله تعالى قادرا على أن يوحد أدائهم العقلي والنفسي كما وحد أدائهم العضوي الجسمي؟ بلى، إن الله تعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن الله تعالى أعطى لهذا الإنسان خصوصية في هذه الحياة، هو في ميدان ابتلاء وامتحان، وإذا كان مجبورا خط واحد، قالب واحد، يفكر بهذه الطريقة وينتج عقله هذه الفكرة وتؤدي مشاعره وأحاسيسه إلى هذه النتيجة، حينئذ لا يكون هناك ابتلاء وامتحان، لأن ما في حرية، اتجاه جبري. والله تعالى أراد الناس في هذه الدنيا أن يعيشوا دار ابتلاء وامتحان. الآية الكريمة تقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، متساوين في آرائكم وأفكاركم، كما أن أعضاء الجسم تعمل بطريقة متشابهة متقاربة، وظائف الأعضاء لديكم هكذا، كان يمكن لله تعالى أن يجعل وظائف العقل ووظائف النفس أيضا بنفس الطريقة، ولكن يعني الله لم يرد هذا الأمر، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، حتى تكونون أمام ميدان امتحان وابتلاء. وهناك أيضا دافع آخر وحكمة أخرى، وهي التنافس بين الناس، فاستبقوا الخيرات، حتى يكون في مجال للتنافس، تنافس العقول، تنافس الإرادات والنفوس، فلا بد وأن يكون الأفق مفتوح، تكون الحرية متاحة أمام الإنسان. وهذا ما تؤكد عليه النصوص والآيات الكريمة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، هو الذي يختار، ليس هناك فرض عليه من قبل الله تعالى. وبهذا أصبح الاختلاف بين الناس في الأفكار والآراء وفي أداء المشاعر والأحاسيس أمرا قائما بين بني البشر، لا يختص بعصر دون عصر، ولا بزمن دون زمن، ولا ببيئة دون أخرى. الله تعالى يقول بضرس قاطع: ولا يزالون مختلفين. يعني هذه الحالة من الاختلاف قائمة بين بني البشر. ولكن هل يعني هذا الاختلاف أن يعيش الناس الاحتراب فيما بينهم، أن تنعدم قدرتهم على التعايش وعلى إدارة أمورهم؟ كلا، هذا هو مورد الامتحان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ نظموا حياتكم بشكل متقن، تصبروا على بعضكم بعض أم لا؟ المجتمعات البشرية وصلت إلى نتيجة على هذا الصعيد، بعدما عاشت البشرية عهودا وقرونا وأجيال، كان هناك فرض للرأي الواحد، رأي واحد يفرض نفسه على الناس، يريد أن يفرض نفسه على الناس، فيخضع الناس له ظاهرا في أعماق نفوسهم، هم غير راضين لكن يخضعون بالقوة. هذه الحالة تجاوزتها المجتمعات البشرية الآن. الاختلاف بين بني البشر له مجالان، له ميدانان: مجال يرتبط بالجانب الشخصي لحياة الإنسان، ومجال يرتبط بالشأن العام المشترك بين الإنسان وبين أفراد مجتمعه. في الجانب الأول، وصلت حكمة البشر وإدراك البشر إلى الاعتراف بحق الناس باختلافهم فيما يرتبط بشؤونهم الخاصة، المعتقدات، العبادات، الأمور الفردية الخاصة. لا أحد له حق أن يفرض على الآخرين شيئا على هذا الصعيد، ماذا أعتقد، ماذا أؤمن، ما هو رأيي، ما هي عبادتي، ما هي ممارساتي الشخصية والفردية. بالتالي انتزع الإنسان الاعتراف بحريته فيما يرتبط بحقوقه الشخصية الفردية، بمجاله الشخصي الفردي. وهذا ما نصت عليه الشرائع أيضا، حيث قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، لا مجال أن تفرض على الآخرين شيئا يرتبط بخصوصياتهم، بإيمانهم، بعقولهم، بسلوكهم الشخصي. لكن ماذا عن الشأن العام؟ الشأن الشخصي، كيف أصلي، كيف أتوضأ، بأي عقيدة أعتقد، هذه تخصني. لكن هناك شأن مشترك بيني وبينك، كيف تدار البلد، كيف ينظم الشأن الاقتصادي، كيف ينظم الشأن السياسي، هذا أمر لا يخصني أو يخصك أو يخص أي فرد من أفراد المجتمع، وإنما يشترك فيه الجميع. طيب إحنا مختلفين، أنت عندك رأي أن تدار البلد بهذه الطريقة، وأنا عندي رأي أن تدار البلد بهذه الطريقة. أنت ترى أن هذه الخطة الاقتصادية هي المناسبة، وأنا أرى أن هذه الخطة هي المناسبة، ماذا نعمل؟ ونحن نعيش في بلد واحد، في مجتمع واحد. سابقا كان الخيار القوي هو يفرض نفسه، أنا عندي رأي وأنت عندك رأي، هذا الميدان يا حميدان، إذا أنا أقدر أفرض قوتي عليك أنا أطبق رأيي، أنت تفرض قوتك علي أنت تطبق رأيك. كان هذا هو المتداول بين بني البشر في الغالب، لكن مع تطور البشرية الآن توصلت البشرية إلى طريقة أفضل، وهي اكتشاف رأي الأكثرية. يتوافق الناس في أي بلد على قانون، على مرجعية معينة، وبالتالي رأي الأكثرية هو الحاكم في الشؤون العامة، وبهذا يعيش الناس متفقين على نظام، على مرجعية معينة يتوافقون عليها، وليس هناك حل آخر. إذا لم يكن هذا الحل فالبديل هو حياة الاضطراب، هو حياة الاحتراب، فئة معينة تفرض نفسها على الناس وتطبق رأيها السياسي وتطبق خطتها الاقتصادية وتفرض رأيها الديني مثلا لأنها تمتلك القوة. طيب هل تستطيع هي أن تحتفظ بهذه القوة إلى أبد الآبدين؟ الآخرون أيضا سيسعون لاكتشاف نقاط قوتهم، سيفتشون عن القوة، ستنمو عندهم قوة، وبالتالي سيواجهون، وبالتالي سيعترضون. وهذا ما عاشته المجتمعات، وهذا ما عاشته الشعوب من حالات نزاع وحالات احتراب. لكن حينما يتفق الناس على مرجعية معينة يتوافقون عليها، على قانون معين يتفقون عليه، يكون هو الحل. وهذا ما وصلت إليه المجتمعات المتقدمة. مع الأسف في مجتمعاتنا العربية بعد لم نصل إلى هذا المستوى، لذلك تحاول كل فئة أن تفرض رأيها وإرادتها على الفئات الأخرى. فئة معينة تسيطر على بلد، تسيطر على شعب وتفرض إرادتها، وفي بعض الأحيان شخص واحد كما رأينا مثل القذافي أو مثل صدام أو سائر الطغاة، شخص هو يفرض إرادته على الناس وبالتالي يحكم بما هو يرى ويسير شؤون الناس وشؤون البلد حسب رأيه وحسب مزاجه وحسب رغباته. في بعض الأحيان حزب معين، قبيلة معينة، اتجاه معين، وهذا كله يخلق أرضية للاحتراب وللنزاع وللفوضى. لابد من أن يكون هناك مرجعية توافقية بين الناس، هذا هو ما يضمن الاستقرار. ما يحصل الآن في المنطقة العربية هو مخاض للوصول إلى هذه الحالة. بعد أن عاشت الشعوب والمجتمعات حالة الاستبداد والهيمنة والسيطرة، بدأت الآن بعض الشعوب التي حصلت فيها ثورات وتغيرات بدأت تحاول السير في هذا الطريق، أنه نتفق على دستور، نتفق على قانون، نتفق على تمثيل شعبي، وبعد ذلك رأي الأكثرية كما هو الحال في البلدان الأخرى. لكن هذا لن يتحقق بين عشية وضحاها، بعد أن عاش الناس قرون من الاستبداد، وبعد أن ارتضع الناس ثقافة الاستبداد. ثقافة الاستبداد الناس نشأوا عليها، عاشوا ضمنها في العائلة، في المدرسة، في الحالة الدينية، في التوجيه الديني في الغالب، هذه هي الثقافة السائدة. لذلك لا يتوقع أن يتمكن الناس من تجاوز تركة الماضي وآثار الماضي بين عشية وضحاها. من هنا نلحظ الآن في البلدان المختلفة التي حصلت فيها ثورات وانتفاضات وتغييرات، كيف أن هناك اختلاف، كيف أن هناك تباين في وجهات النظر، لكننا نأمل أن تتمكن هذه الشعوب من أن تصل إلى مرحلة التوافق، أن تتفق على مرجعية موحدة، أن تتفق على حل يجنبها حالة الاضطراب والنزاع وتدخل الإرادات الأخرى. وهذه فرصة للبلدان التي لم تحصل فيها ثورات، عليها أن تبادر لتحصيل إجماع وطني، أن تبادر لتحقيق توافق وطني على دستور، على مرجعية، على قانون. لماذا تنتظر البلدان الأخرى أن يصل إليها الطوفان؟ رأينا أن الثورات لها تداعيات، لها خسائر، لها أضرار. لماذا تنتظر البلدان الأخرى أن يصلها الطوفان؟ لماذا لا تبادر إلى تطوير أنظمتها السياسية بحيث تخلق توافقا وإجماعا وطنيا؟ وحتى على المستوى الاجتماعي علينا أن ندرب أنفسنا على قبول الرأي الآخر وعلى التعايش مع الرأي الآخر. في بعض الأحيان تجد في أوضاعنا الاجتماعية الدينية الفكرية لا يقبل صاحب رأي بأن يطرح رأي آخر في المجتمع، هو يرى أن رأيه هو الحق وأن رأيه يمثل الدين ويمثل العقيدة الصحيحة، وأي شخص له رأي آخر ولو في بعض التفاصيل ولو في بعض الجوانب ولو في بعض الجزئيات هذا لا حق له أن يطرح رأيه، بس أنا يحق لي أطرح رأيي. أنت ما لك حق تطرح رأيك، ليش؟ لأن أنا رأيي هو الرأي الصحيح. طيب وليش مو رأي ذاك هو الرأي الصحيح؟ ليش ما الرأي الآخر هو الرأي الصحيح؟ لابد وأن يكون هناك قبول بالرأي الآخر، تعايش مع الرأي الآخر. هذه المغالبة، هذا الرفض، هذه الهيمنة، محاولة الهيمنة، مضى وقتها، مضى عصرها. الناس انفتحوا الآن، الناس أصبحت لديهم أدوات للتعبير عن آرائهم. إذا كنت تعتقد أن رأيك هو الصواب وهو الحق فجادل دونه بالحجة والدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم. وليس ضروريا أن يقبل الآخرون رأيك، أنت تجيب دليل وغيرك يجيب دليل. بعض الناس يتصور أنه ما دام هو جاب دليل خلاص على الآخرين أن يشهروا الرأي، يرفعوا الراية البيضاء. طيب ما اقتنعوا بدليلك، هم أيضا عندهم دليل. حتى على المستوى الديني النبي صلى الله عليه وآله كان عنده دليل واضح وحجة قاطعة، لكن بقي اليهود يهود وبقي النصارى نصارى. بالتالي أنت إذا عندك رأي وعندك أدلة عليه مو يعني أن الآخرين مجبرون على أن يقبلوا أدلتك وبراهينك، لا، هم عندهم أدلة أخرى لا يتفقون معك في الرأي. طيب ومعنى ذلك ماذا؟ هل تستطيع أن تنفي الآخرين من الساحة؟ ما تقدر. يمكن في الماضي كانت هناك حالة من الهيمنة لطرف أو لجهة، لكن الآن تغير الزمان، تغير العصر. قد يقول البعض وهل يعني ذلك أن نفسح المجال للآراء الخطأ أن تنتشر في المجتمع؟ أنا أقول ليس بيدنا أن نفسح أو لا نفسح، مو بيدنا لا نفسح أو ما نفسح. جهاز كمبيوتر حاسب آلي يقدر يوصل رأي إلى ملايين الناس، تفسح له ما تفسح ما عاد بيدنا الآن. الشيء المناسب هو أن نناقش هذا الرأي، أن نبحث هذا الرأي، أن نرد على هذا الرأي بالحجة والمنطق. أما أن نرفضه، أما أن نمنعه من أن يعبر عن نفسه، فما عاد الزمن يسمح لنا بذلك. لا مجال أمام مجتمعاتنا وشعوبنا إلا أن تقبل بالتعددية، في المجال السياسي، في المجال الفكري، في المجال الاجتماعي. ولا بد أن يكون هناك إقرار بالتعايش والاحترام المتبادل حتى نستطيع أن نتجاوز انشغالنا بالخلافات والنزاعات وأن نفرغ لإدارة شؤوننا العامة بروح الفريق الواحد الذي يسعى لحفظ المصلحة المشتركة للجميع. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نفس عن المهمومين وفرج عن المكروبين وأشبع الجائعين واقضي دين الغارمين واشفي مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.